إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الحضور والأخوات في هذا المجلس المبارك، وهذا هو المجلس الثالث من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. حديثنا أيها الأحبة لا زال في المقدمة، وقد كان الشارح الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى قدم بمقدمة ومقدمة نفيسة جدا، وضع فيها بعض القواعد والأصول المهمة لطالب العلم، وكان ابتدأ ذلك بالحديث عن منزلة علم العقيدة بين سائر العلوم، وعن الحاجة إليه، وعن بيان أن العقول لا يمكن بحال أن تستقل بمعرفة الله سبحانه وتعالى الذي هو أصل الأصول. وثم بيّن أن الله عز وجل قد ابتعث الرسل، وكانت زبدة رسالتهم هو التعريف بالله سبحانه وتعالى، ثم يتبع ذلك أصلان هما تعريف الطريق الموصل إليه عز وجل، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، ثم تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، ثم تكلم وذكر جملة من الأمور المهمة، إلى أن انتهينا إلى الحديث عن بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أمته لهذا الدين، وما قام به عليه الصلاة والسلام من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح هذه الأمة. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. يقول رحمه الله تعالى:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لشيخنا والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم.
نعم، بعد أن أشار رحمه الله تعالى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ثم إن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من صحابته الكرام وأتباعهم، وهم تلامذة الصحابة والتابعين لهم، قد حملوا هذه الرسالة وأدوا هذه الأمانة وأوصلوا هذا الدين غضاً طرياً كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم سلفنا الصالح، وهم القدوة الذين يقتدى بهم في فهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في العمل بالكتاب والسنة، في فقه الكتاب والسنة، في التعامل على ضوء الكتاب والسنة، في التخلق بأخلاق الكتاب والسنة، فهم الأنموذج العملي التطبيقي لهذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فمن أراد أن يفهم الدين ويفهم الكتاب والسنة من غير فهم سلفنا الصالح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتلامذتهم، فإنه مبتدع في الدين. فكل دين أو ديانة أو طريقة لم يسلكها ولم تكن على عهد أولئك الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن ذلك اليوم دينا فهو ليس اليوم دين، إنما هو بدعة وضلالة. ولذلك فإن هذه الفترة النفيسة والنموذج العملي لهذا الدين هم المقياس للحق والباطل، فمن كان على مثل ما هم عليه فهو من الناجين، وهو من أهل السنة، وهو من أتباع السلف الصالح، ومن حاد عنهم فهو من الهالكين، وإن انتسب وإن تسمى وإن ادعى. فالدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأهلها أدعياء. فهنا لما ذكر بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين وإيضاح المحجة وسلك سبيله خير القرون الذين شهد لهم القرآن وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل والخيرية، بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. بدلا من أن يتبعوا دين الله اتبعوا أهواءهم وافترقوا، وهذه نتيجة حتمية لاتباع الهوى، واتباع الهوى يتلخص في مخالفة اتباع الكتاب والسنة، بدليل قول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. بأي تسمية سمي هذا الهوى؟ قد يسمى معقولا، قد يسمى فكرا، قد يسمى سياسة، قد يسمى ذكاء، كشفا، ذوقا، إلى غير ذلك من المسميات. تسميته الشرعية هو الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما هي نتيجة اتباع الهوى؟ الفرقة والاختلاف متلازما. قال: خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم، لازم ذلك وافترقوا. فاتباع الهوى هو أكبر أسباب الافتراق المذموم الذي حذر منه الله عز وجل في كتابه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الله بهذه الأمة أنه كلما رق فيهم الدين واندرست معالمه هيأ الله سبحانه وتعالى من يجدد لهذه الأمة أمر دينها بإحياء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإعادة الأمة إلى ما كانت عليه. وهكذا الأمة دواليك بين انخفاض وارتفاع، بين غفلة وضعف، وبين قوة وعزة. فكلما ضعفت الأمة قيض الله سبحانه وتعالى من يحمل مشعل النور والهداية والرسالة، فيعيد الأمة إلى مجدها وعظمتها ومكانتها. ولذلك قال: أقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وهذا الحديث المشهور متفق عليه مشهور، وهو من أرجى الأحاديث حقيقة، البلسم الشافي على القلب حينما يرى الإنسان كثرة البدع والأهواء والضلال والفتن إلى غير ذلك، يتذكر هذا الحديث ووعد النبي صلى الله عليه وسلم الوعد الصادق أنه مهما احلوا لك الظلام فلا بد أن يكون هناك طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، ظاهرين بالحجة والبيان والبرهان، إذا لم يكونوا ظاهرين بالسيف والسنان. قال: ظاهرين على الحق. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة أنها يقابلها طائفتان: طائفة مخذلة وطائفة مخالفة. الطائفة المخذلة هي التي يعني تزرع الوهم وتزرع الإحباط في النفوس وتخذل عن أهل الحق، والطائفة الأخرى مخالفة تخالفهم. لأن المخذلة قد تكون تقول إنكم على حق، لكن هيهات أن تقوموا بدين الله، أن تعيدوا الأمة إلى مجدها وعزها. وهناك الطائفة المخالفة. قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والمخالفة لم تذكر في الحديث هنا. قال: إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا الوعد الصادق إلى قيام الساعة. فهذا هو الأمل في الله سبحانه وتعالى، أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين. وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة الناجية المنصورة الظاهرة على الحق إلى قيام الساعة والموعودة. وهذا التعريف هذه الطائفة، من هي هذه الطائفة؟ لأن عند سماع مثل هذا الحديث أول ما يحرص الإنسان أن يسأل الله وأن يجتهد في أن يكون من هذه الزمرة الناجية وهذه الطائفة. ولذلك عرفها العلماء فقال عنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى: هم أهل العلم. هذه الطائفة هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهنا أهل الحديث على مصطلح الإمام أحمد والسلف الصالح والمتقدمين لا يعنى بهم الذين يشتغلون بالأسانيد والرجال فقط، لأن أهل الحديث تشمل أهل الحديث رواية وأهل الحديث دراية. أهل الحديث رواية وهم الذين يشتغلون بالرجال والأسانيد وتصحيحها وتضعيفها إلى غير ذلك، وأهل الحديث دراية هم الذين يشتغلون بفقه الحديث ومعرفة متون الأحاديث وما فيها من العلم النافع. ولا يمكن، لا يستغني هؤلاء عن أولئك ولا هؤلاء عن أولئك. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول القاضي عياض رحمه الله: إنما أراد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة. الطائفة المنصورة، هذه الطائفة الظاهرة، هم أهل السنة والجماعة. ومن يعتقد معتقد أهل الحديث، ومن يعتقد معتقد أهل الحديث. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة. هذه الطائفة يعني أهل اختصاصات متعددة، جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد إلى آخر هؤلاء الفئات من المؤمنين، لأن هؤلاء يكمل بعضهم بعضا، لأن هؤلاء يكمل بعضهم بعضا. وهذا التنوع في العبادات وأنواع الفنون هذا من التنوع المحمود الذي يحتاج إليه، وليس من تنوع الاختلاف والتضاد. ولذلك فهؤلاء كلهم ما داموا مستمسكين بالكتاب والسنة قولا وعملا فإنهم يجمعهم اسم أهل السنة والجماعة، ويشملهم وصف الطائفة الذين هم على الحق ظاهرين بإذن الله عز وجل. ولذلك فإنه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. يفتح الله سبحانه وتعالى للعباد في الأعمال كما يفتح عليهم في الأرزاق، فالناس في الأرزاق ليسوا سواء، وكذلك في الأعمال، فبعضهم يفتح له في الفقه ولا يفتح له في التفسير والتاريخ مثلا، وبعضهم يفتح له في الحديث ولا يفتح له في غيره، بعضهم يفتح له في العلم ولا يفتح له في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآخرون يفتح لهم في هذا ويقل اهتمامهم بالجانب الآخر، بعضهم يفتح له في نفع الناس والاجتهاد في خدمتهم إلى غير ذلك من الأمور. آخر كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله: وأرجو أن يكون كلانا على خير، ما دام أن الهدف واحد والمنهج واحد والأصل واحد وكل هذه الأعمال المتنوعة قائمة على أصول أهل السنة والجماعة فكلهم على خير بإذن الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الله عز وجل يقيم لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، قال إن من هؤلاء الأئمة الذين أقامهم الله عز وجل لحفظ أصول دينها هذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وسبق في أول المجلس أن تحدثنا عن سيرة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ويعني سيرته العطرة ومكانته ومنزلته من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن تلامذته إلى غير ذلك من الأمور. فهذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ممن قام بحفظ أصول هذا الدين لهذه الأمة، ومن جهوده رحمه الله تعالى هذا المتن القصير الذي جعل الله له القبول في الأرض بين المخالف والموافق. ولو عددنا شروح الذين قاموا بشرح هذا المتن القصير هذا لبلغت العشرات، بل قد تصل إلى المئة شرح قديما وحديثا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، والله أعلم أنه من قلب مخلص، فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض. لن نتكلم عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ويعني التعريف به، سبق الكلام عن ذلك، لكننا نقف أمام هذا المقطع وقفات. الوقفة الأولى أن العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية، ليست حكرا على أحد، لا على مذهب ولا على إقليم ولا على زمن محدد ولا على طائفة محددة ولا على جماعة أو حزب، إنما هي دين الله، إنما هي دين الله. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كان حنفيا شافعيا فأصبح حنفيا، وتكلم فيما تكلم فيه في هذه العقيدة عن عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الثلاثة فالأمر واضح جدا، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد كان له كلام أخذه عليه العلماء في مسألة الإيمان، وقوله بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، وتكلم في هذا الموضوع بكلام طويل جدا، وهو ما ذكره عنه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة، في هذه العقيدة وفي هذا المتن، وسيأتي الكلام عليه وتفصيله في هذه المسألة. أما ما عدا هذه المسألة من كلام ثابت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه فهم على وفق ما عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، علما بأن هناك من ذكر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع في مسألة الإيمان إلى قول أهل السنة والجماعة، وهذا الرجوع متقدم، وقد ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد حينما ذكر ما حصل بين الإمام حماد بن زيد وأبي حنيفة رحمة الله على الجميع من محاورة ومناظرة في مسألة العمل ودخوله في الإيمان، فأورد عليه حديث أي العمل أفضل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمان بالله ورسوله، أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت أبو حنيفة، فقيل له ولما لا تجب، لما لا تجب، لما سكت؟ قال كيف أجيب وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المظنون بمثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه القائل قولا وفعلا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلما تبينت له الحجة الشرعية القاطعة، النص القاطع، توقف ولم يجرؤ أن يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هذه المسألة هي من المسائل التي أخذت على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكنها لا تخرجه من جملة أهل السنة والجماعة. نعم، لا يتابع لا هو ولا غيره فيما خالف فيه الدليل، ولكن لا يعني ذلك إخراجه من جملة أهل السنة والجماعة من حيث الجملة إلا فيما خالف فيه من مسألة إذا ثبت ذلك عنه رحمه الله تعالى وأرضاه. فالقول الثاني أو الوقفة الثانية أن الآئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميعا هم في أصولهم على منهج أهل السنة والجماعة على وفق فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهنا يرد سؤالا أيها الأحبة، يرد سؤالا لأولئك الذين يحاولون أن يجعلوا المنهج السلفي والعقيدة الصحيحة إنما هي خاصة مثلا بالحنابلة، عقيدة الحنابلة، أو يجعلونها أخص من ذلك بالوهابية أو بمنطقة إقليمية معينة دون غيرها، وهي عقيدة المسلمين، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الصحابة، عقيدة التابعين، عقيدة أتباعهم، عقيدة الأئمة الأربعة المتبوعين. لكن هذه صورة من صور حرب هذه العقيدة في محاولة حصرها في طائفة معينة من أجل أن يعني ينطلق لهم العنان في 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 غرس بدعهم ونشرها. الأمر الثاني أن من المتعجب أن ينتسب المرء إلى مذهب فقهي من هذه المذاهب، إلى المذهب الحنفي مثلا أو المذهب الشافعي أو المالكي في الفروع في الفقه ويخالفه في الأصول. هذه من أعجب العجائب. إن كان ما عليه هذا الإمام من أصول ليست صحيحة فلا يجوز لك أن تقلده في الفروع، لأنه على غير أصل صحيح. وإذا كنت تعتقد أنه على أصل صحيح في الأصول فكما تابعته في الفروع فإنه يجب عليك أن تتابعه في الأصول. أما أن تجعل لك إماما في الأصول وإماما في الفروع وإماما في السلوك فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن هذا هو الحاصل عند كثير من الناس في فترة الضعف والانحطاط والتعصب المذهبي. يقول الإنسان عن نفسه إذا ترجم قال شافعي المذهب مثلا، أشعري العقيدة، نقشبندي الطريقة. سبحان الله، الدين واحد والدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لك إمام في هذا المسلك ولك إمام في هذا المسلك. فإذا كان الشافعي على خطأ في العقيدة وعلى خطأ في الطريقة فلا يجوز لك أن تتابعه في الفروع وهكذا. فهذه يعني الوقفة أحببنا أن نشير إليها في عند كلامه رحمه الله تعالى في أن ما ذكره منها في هذه العقيدة هو مما قال به الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الحنفي، وهو يخبر عما كان عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم جميعا وما نقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني. فلذلك إذا أردنا أن نعرف عقيدة أبي حنيفة الصحيحة ننظر إلى هذه العقيدة، لأنكم لا يخفى على الجميع أنه قد افتري على الأئمة الأربعة ونسب إليهم ما هم منه براء، وخاصة في الجوانب العقدية. وهناك رسالة علمية وهي مطبوعة في السوق لشيخكم الشيخ عبد العزيز الحميدي حفظه الله في براءة الأئمة الأربعة فيما نسب إليهم من المتكلمين المبتدعة. كل إمام نسب إليه ما لا يصح عنه وألف باسمه رسائل وهي لا تصح عنه في المعتقد من أجل نصرة مذاهب المتكلمين أو الصوفية أو غيرهم، ونسبوها إلى هؤلاء الأئمة لأنهم محل الثقة للناس، وعليه فلا ينسب لإمام من أئمة المسلمين إلا بعد التثبت والتثبت من صحة ما نسب إليه هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهم.
أحسنت. يقول: كلما بعد العهد، أي عن عهد النبوة، ظهرت البدع وكثر التحريف. معذرة، أنا فصلت أكثر من اللازم فيما تقدم. وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وهذه صورة من صور تدليس أهل الأهواء، أنهم يتلاعبون بالمصطلحات، وهذه من أخطر الأمور يا أخوان، التلاعب بالمصطلحات. مصطلح التأويل مصطلح شرعي جاء في القرآن وجاء في السنة واستعمله السلف الصالح رحمه الله تعالى، فجاء المتأخرون وأخذوا اللفظ والمصطلح وحرفوه عن معناه من أجل ترويج بدعتهم، لأنهم لو سموا الأمور بمسمياتها الحقيقية لما قبلت منهم هذه البدعة. فالتأويل عند في المصطلح الشرعي القرآني ومصطلح في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح هو على معنيين، يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى معرفة ما يؤول وعاقبة الشيء، وذلك كما في قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، أي عاقبة ذلك الأمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويأتي بمعنى التفسير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والشواهد على ذلك كثيرة. هذا المصطلح الشرعي استعمله علماء السلف على أن التأويل بمعنى التفسير، ومنهم الإمام ابن جرير إمام المفسرين الطبري رحمه الله تعالى، فهو يستعمل هذا اللفظ بمعنى التفسير، ويقول في بداية كل تفسير في جملة من تفسيره المشهور المعروف جامع البيان، يقول فيه: القول في تأويل قوله تعالى كذا، أي في تفسيره. هؤلاء أخذوا هذا المصطلح، وهذه نقطة مهمة جدا يا أخوان، أن أهل الأهواء قديما وحديثا إلى اليوم يلعبون على وتر المصطلحات، يستعملون المصطلح في غير مدلوله لترويج بدعهم وتضليل الناس والتلبيس عليه. فأخذوا معنى التحريف، وهو صرف الألفاظ عن معانيها الظاهرة إلى معان أخرى، وهذا هو معنى التحريف، سموه تأويلا. لماذا؟ قال: ليقبل. لأنه لو قالوا نحرف الآيات ما حد سمع منهم ولا حد قبل منهم، لكن إذا قالوا: لا، نحن نؤول الآيات ولا نحرف الآيات، قبل ذلك منهم. وإلا فحقيقة صنيعهم إنما هو تحريف لا تأويل. ولذلك جاء الذم للتأويل على مصطلح المتأخرين، ما عناه المتأخرون. يعني على سبيل المثال في اللعب بالمصطلحات الآن، مصطلح الوسطية، كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي أن الوسطية هو ما يراه هو، وهو مصطلح شرعي واضح المعالم بين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فكل يدعي أن الوسطية هي ما يراه هو بهواه، وضاع المصطلح الشرعي بين هذه الدعاوى المتناقضة. يقول: كلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. لماذا؟ ليقبل، لتروج البضاعة. هذه يعني مهارة تسويقية للباطل، وهو التلاعب بالمصطلحات. قال: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، في تداخل بين التحريف والتأويل، وقل من يهتدي إلى التفريق بينهما. قال: إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، لأن هذا داخل في مفهوم التفسير، وهم أخذوه على معنى التحريف المذموم، وهو صرف الألفاظ الشرعية عن معانيها الظاهرة إلى معان هم يحددونها. وهنا حصل اللبس. قال: وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، لأنه إذا كان ثمة قرينة فهو من التفسير المحمود، الذي يسمى على مصطلح السلف تأويل. أما إذا لم تكن القرينة صحيحة توجب ذلك فإنه يسمى من التحريف، وهو ما يرادف معنى التأويل المذموم على المصطلح المتأخرين. قال: ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلاً قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. نعم، لماذا؟ كما قلنا، لأن التأويل لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ويحتمل معنى باطل، فلذلك لبسوا على الناس بالتلاعب بهذا المصطلح. نعم.
قال رحمه الله: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبهة المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
في حديث غيره. يقول: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك، ما دام صار فيه تلبيس وخلط في المفاهيم والمصطلحات، احتاج الأمر إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، على هذه الأدلة، لأن هناك أدلة مسائل وأدلة وهناك شبه على هذه الأدلة. قال: وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. هناك سببان رئيسان للانحراف في هذا الجانب، في منهج في الجانب العقدي. أول هذين السببين هو إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، والثاني هو خوضهم في الكلام المذموم. الإصغاء إلى شبه المبطلين يا أخوان، هذه قضية في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واضح وتعرفون هذا جيدا، كان حريصا على توحيد المصدر الذي يتلقى منه المؤمن عقيدته، وهذا واضح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى مع عمر قطعة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، وهذه القطعة من التوراة قد تكون حقا، قد يكون من الباقي من وحي الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما استنسخ يعني نسخة من التوراة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن ذلك، قال: فأخذ طستا من ماء فمرسها فيه، على طول محاها نهائيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على توحيد المصدر، لأنها إذا تشعبت المصادر اختلطت المفاهيم وحصل الافتراق والاختلاف. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الإصغاء إلى شبه المبطلين وحذر من ذلك. وجاء الكلام عن السلف الصالح رحمه الله تعالى يعني أكثر من أن يحصى في النهي عن الإصغاء إلى شبه المبطلين، على عكس ما نحن فيه اليوم، في أن الإنسان يقول: لا يا أخي، خلنا نشوف اللي عند الآخرين. وما نحن فيه اليوم ما يسمى بضرورة الانفتاح على الآخر، هذه من أخطر الأمور. نعم، لك أن تطلع على ما عند الآخر من يعني أمور هذه الحياة الدنيا، لأن الناس فيها شركاء، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. أما الجانب العقدي فكيف نطلب منهم وهم لا يملكون ما يمكن أن يدلهم على الصراط المستقيم؟ كيف نترك كتاب الله بين ظهرانينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبحث عن الحق وعن الهدى وعن السعادة عند من فقدها؟ هم في أمس الحاجة إلينا يا أخوان، ونحن والله مسؤولون أمام الله عز وجل غدا يوم نلقاه، لماذا لم نبلغ هذا الدين الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إليه ووصل إلينا كما هو على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعلكم اطلعتم وسمعتم ماذا يقوله من هداه الله عز وجل للإسلام، من حرقة على ما ضاع من عمره لم يعرف الإسلام، ومن حرقة حينما يقول: إن أبي وأمي في أعناقكم يوم القيامة. الذين ماتوا على غير الإسلام لم يعرفوه، من المسؤول؟ نحن والله المسؤولون يا أخوان، نحن والله المسؤولون، ونحن في هذا المقام أذكر لكم رسالة وأوصلها إليكم، وهي أن أحد الإخوة من مكة، وسبق أن نقلتها في أكثر من مجلس، زار الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه في آخر حياته فسلم عليه، فكان ابنه عنده ويعلمه يترجم له، لأنه كما تعرفون بالكتابة في يده، فقال: هذا شاب من مكة جاء يسلم عليك. يقول: فتبسم تبسم المغضب، فتبسم تبسم المغضب وقال: سله ماذا قدم أهل مكة اليوم للإسلام. ماذا قدمنا للإسلام؟ هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: احتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة. قال: وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين. اسمعوا إلى بعض نصائح المجربين. ابن القيم رحمه الله تعالى كان على طريقة صوفية لعلمكم، فأنقذه الله سبحانه وتعالى على يد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واسمعوا ماذا يقول التلميذ عن شيخه. يقول معبرا عن انتفاعه بشيخه ابن تيمية رحمه الله، يقول: ما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بوصية شيخي عندما قال لي: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الإسفنجة، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل الإسفنجة يشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونحن شباب صغار ويعني أنصاف مثقفين يتنقلون بين قنوات الشبه الخطافة وأهل الأهواء، ويقول: نشوف ايش عند الآخرين، وأنت لا تأمن على قلبك، تسمع شبهة تدخل في قلبك تفسد دنياك وأخراك. وهذا هو يجب يا أخوان أن نعتبر في من سلف، وأن نأخذ العبرة ممن تقدم، لا أن نكون نحن عبرة لغيرنا. يقول ابن بطة رحمه الله تعالى: قال: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأى عنه ما استطاع. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأى منه عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لو ظهر الدجال الآن وقالوا: تراه في القناة الفلانية، الدجال في قناة القناة الفلانية، ما نسمي قناة، كم من بيحول الريموت لهذه القناة، وكلهم يقول: بشوف ايش عنده، صح ولا لا؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والآن ترى الدجاجلة كثر الدجاجلة، وكثر ضحايا هؤلاء الدجاجلة. فيقول ابن بطة رحمه الله تعالى، يقول: فالله الله، ابن بطة متى؟ في أي قرن؟ في القرن الخامس رحمه الله. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفة صحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل الأهواء. يقول لا، أنا الحمد لله على المعتقد سلفي، وأنا تربيت على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، خلني أشوف إيش اللي عندهم. لا يحملنه حسن ظنه بنفسه ومعرفة صحة مذهبه على المخاطرة، المخاطرة ترى بتجارة ولا بشيء، بدينه. قال في مجالسة بعض أهل الأهواء فيقول: أداخله لأناظره ولأستخرج منه مذهبه. بعضهم يقول نجد بس أشوف وش عنده لأستخرج منه مذهبه. قال: فإنهم أشد فتنة من الدجل وكلامهم ألصق من الجرب، من الدجال يعني، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. يقول: وقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، أي أهل الأهواء، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت تلك بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. انتهى كلام رحمه الله. وهذه والله نصيحة من ناصح رحمه الله. يعني ولو نظرنا للتاريخ، عمران بن حطان هذا صار خارجيا من أشقى خلق الله عز وجل، بعد أن كان يعني رجلا صالحا صاحب علم وعبادة، تزوج خارجية لأجل أن يصرفها عن مذهبها، فاستحوذت عليه وغلبته حتى وقع ضحية لذلك المذهب الخبيث. ونماذج كثيرة جدا، لكن ابن عقيل الحنبلي، وأقول الحنبلي وأؤكد على أن العقيدة ليست مرتبطة بمذهب بعينه، ابن عقيل الحنبلي هذا كان يضيق ذرعا بأصحابه الحنابلة لأنهم كانوا يحذرونه من مجالسة المعتزلة، يقول نحذر لا تجلس معهم، من مجالسة المعتزلة. وكان يقول: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، كما يقول بعض الشباب اليوم، يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. وقد علق عليه الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الكلام في السير، قال: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى، حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. والأمثلة كثيرة جدا، لا يضيع الوقت في هذا الجانب. ولذلك كان في آخر حياته في حيرة، في حيرة وفي شك وفي ريب، نسأل الله العافية والسلامة. فمن أخطر أسباب الانحراف الإصغاء إلى أهل الأهواء. وقد يعني للأسف تعدد السبل الآن للوصول والاستماع إليهم، لكن الحريص على دينه وعقيدته عليه أن ينأى بنفسه عن ذلك، وأن يحرص أشد الحرص، كما يحرص على ألا يدخل إلى بيئة موبوءة بمرض وباء معدي، فوالله إن هؤلاء أشد خطرا. نعم، قال: فكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف، وسيأتي كلام على هذه النقطة. قال: ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه. لماذا؟ امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: فإن الآية تشملهم. نعم.
قال رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ.
نعم، هنا يعني استطرد الشارح رحمه الله تعالى في ذكر بعض مراتب التحريف. يقول: التحريف ليس على وتيرة واحدة، إنما هو على مراتب. منه ما هو كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، ومنه ما هو فسق، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو خطأ مغفور، فهو على مراتب. أما ما هو من قبيل الكفر فهو إذا كان صادرا عن هوى وتعصب، وليس له وجه ولا دليل في اللغة ولا غيرها. ومن ذلك تأويلات الباطنية والفلاسفة وبعض غلاة الرافضة، كما أن يؤولون الصلاة الخمس إلى الأئمة، ويؤولون الحج إلى زيارة مراقد أئمتهم، ويؤولون الصيام بالإمساك عن أصرار مذهبهم وغير ذلك من التأويلات التي هي كفر، وهذا من التحريف الواضح البين، وهذه المرتبة الأولى. منه ما هو فسق، وهو دون ذلك، دون أن يكون كفرا، وذلك كتأويلات المبتدعة على زعم أنه من تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهذا إن كان من منهجهم وأصولهم البدعية، كتأويلات المعتزلة والأشاعرة والماتريدية لصفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو يعني تحريف عن هوى، لكن له شبهة، له شبهة دليل، وهي ظنهم أن هذا من تنزيه الله سبحانه وتعالى، فلا يصل هذا إلى درجة الكفر، لا يصل إلى درجة الكفر، ولكنه داخل في دائرة الفسق. أما المعصية فهو أن يكون دون ذلك، المعصية ما كان دون ذلك، وهو أن يكون له شبهة قوية في التحريف في ذلك، لكنه مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية في هذا. أما الخطأ فهو إذا كان صادرا عن اجتهاد وصدق نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع إليه. التأويل الذي هو أو التحريف الذي هو في دائرة الخطأ هو إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا بين له الحق رجع إليه. وهذا يدخل في ذلك ما حصل من بعض أئمة السنة من شراح الحديث ومن بعض المفسرين الذين تابعوا المتكلمين في بعض التأويلات في الصفات، كما حصل عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، أو حصل عند الحافظ بن حجر أو غيرهم، الذين أحسنوا الظن بالمتكلمين وتابعوهم في بعض تأويلاتهم لبعض الصفات، ظن منهم أن الدليل والنص يدل على ذلك، فهذا عن اجتهاد وحسن نية، فيكون هذا في دائرة الخطأ، في دائرة الخطأ. ونعم لا يتابعون على ذلك، لكن لا يحاكمون في ذلك محاكمة الذين جعلوا ذلك أصلا ودينا، بحيث ضربوا النصوص على جنب وجعلوه دينا يدين الله سبحانه وتعالى به. فالشاهد أن التحريف ليس على وتيرة واحدة، منه ما يصل إلى درجة الكفر، ومنه ما هو دون ذلك. قال
رحمه الله: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وكما يقوله كثير من المتكلم المتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنكسة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأمرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، والتوفيق بينهما وبين الشريعة ونحو ذلك.
نعم، هذا المقطع طويل شوي، وإن كان يحتاج إلى كلام طويل، لكن نحاول الاختصار في قدر الإمكان. يقول الواجب رحمه الله تعالى: يقول الواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله تعالى عليهم، وقد ختمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في ذكر بعض خصائص الرسالة المحمدية. ويعني من خصائص كلام السلف رحمه الله تعالى أنه يعني كلام قليل لكنه كثير البركة، على عكس كلام المتأخرين فإنه كلام كثير ولكنه قليل البركة. فتجد في الصفحة الواحدة إذا أردت أن تحللها، أن تفصلها، أن تدلل على كل كلمة منها، احتجت إلى 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 صفحات كثيرة. فهنا لما ذكر أن الواجب هو اتباع المرسلين، ذكر خصائص محمد صلى الله عليه وسلم الذي خصنا الله سبحانه وتعالى وشرفنا أن نكون من أمته صلى الله عليه وسلم. فقال: فجعل آخر الأنبياء، فجعله آخر الأنبياء. هذه أول خصائص الرسالة المحمدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه ما معناها؟ أي أمينا وشاهدا وحاكما، أمينا وشاهدا وحاكما على كل كتاب قبله، فما وافقه قبل وما خالفه رد، وما خالفه رد. هذا معنى ومهيمنا عليه. قال: ومهيمنا على ما بين يديه من الكتب، وأنزل عليه الكتاب والحكمة. قال: من خصائص نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. فعموم الدعوة، عموم الرسالة المحمدية، ليست خاصة كالرسائل السابقة خاصة بأمة أو بطائفة أو ببلد، إنما هي للثقلين، للجن والإنس. قال: وهذه أيضا من الخصائص باقية إلى يوم القيامة، يعني ليست محدودة إلى فترة وتنتهي، وإنما ما هي باقية إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. قال: وانقطعت به حجة العباد على الله تعالى. بعد هذه الرسالة انقطعت به الحجة على العباد. قال: وقد بيّن الله به كل شيء، بيّن الله في هذا الكتاب به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين، أكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، لأن الدين إما أخبار، والواجب علينا تجاهها ماذا؟ التصديق والإيمان والإقرار والإذعان، وإما أوامر ومنهيات، والواجب علينا تجاهها الامتثال، فعل الأمر والانتهاء عن المنهي عنه. ولذلك قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، في أوامره ومنهياته، ومنهياته. قال: خبرا وأمرا. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وجعل طاعته طاعة له، كما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصيته معصية له. قال: وأقسم بنفسه تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، أن يكون الحكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بما معه من الوحي، من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يحكموه فيما شجر بينهم. وأخبر أن المنافقين في كل زمان ومكان، أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. هذه علامة المنافق، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تبين وظهر. قال: وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته، صدوا صدودا. وهم مع ذلك، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة، ذكر نماذج ممن وقع في ما ذكره الله عز وجل في الآيات المشهورة والمعروفة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال بعدها: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ختمها بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. يقسم سبحانه وتعالى بنفسه العلية: فلا وربك لا يؤمنون. نفي الإيمان عنهم قاطع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول يعني أمام هذه الآيات هناك نماذج، وهي نماذج تتكرر وإن تغيرت المسميات. يقول: فالمتكلمة والمتفلسفة وغيرهم هم الذين يأخذون ما يوافقهم من النصوص الشرعية وما خالفها يردونه، وحجتهم: إنما أردنا إحسانا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بين النصوص الشرعية وبين الدلائل التي يسمونها عقلية وهي جهليات كما يقول، وهو ما أخذوه من منطق يوناني أو فلسفة أغريقية أو غير ذلك من مصادر خارجية أجنبية. قال: إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه طائفة منهم. الطائفة الأخرى قالوا: أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، يعني التقارب بين هذه المذاهب المتنافرة، إن نريد إلا التوفيق بين الشريعة والفلسفة، كما ألف أحدهم ابن رشد في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والفلسفة من إيش؟ من الاتصال، من الاتصال. هل الحق يمكن أن يقارن بالباطل؟ الله المستعان. قال: وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، بين الشريعة والحقيقة. يعني منهم من يقول: نجمع بين الشريعة وبين الدلائل العقلية، وهم المتكلمون، نجمع بين الشريعة وبين الفلسفة، وهم الفلاسفة، نجمع بين الشريعة وبين الحقيقة، وهم المتصوفة، الطائفة الثالثة. والطائفة الرابعة سيأتي ذكرها. قال: وهي جهل وضلال. الطائفة الرابعة: وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة. المتملكة صحها عندك، المتملكة يعني الملوك، والمتأمرة أي الأمراء. إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. فذكر خمسة أو أربعة نماذج، وهي نماذج تتكرر مع تغير المسميات. الذين يريدون يعني التلفيق، هم يسمونه توفيقا وهو تلفيق، والحق لا يمكن أن يكون موافقا للباطل البتة مهما كان. فإما أن تتنازل عن الحق لتوافق الباطل، وإما أن تترك الحق لتترك الباطل لتتمسك بالحق. قال يعني نعم، هذه الصور التي ذكرها المصنف أمام هذه الآية. وإلا يعني هم كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قرر سبحانه وتعالى وبين: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم لا يدعون ولا يقولون ولا يظهرون على أنهم من المفسدين، مع أن حقيقة أمرهم هو الإفساد، إنما نحن مصلحون. ومن الإصلاح عندهم هو: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني هذه القاعدة، انظر فيما يطرح اليوم عند من يسمون بالتنويريين والعصرانيين والليبراليين والتغريبيين، والمسميات هذه كلها تدور في هذا الفلك الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى، ثم بيّن الحقيقة وحكم، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى ثلاثة أمور: يحكمك فيما شجر بينهم، ولا يكفي هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يبقى في النفس يقول والله يا أخي يعني هذه الحدود اليوم يعني تخالف الإنسانية وفيها بشاعة وفيها، حتى وإن لم يتلفظ به ما دام أنه يضمره في قلبه فهو لا زال فيه بذرة من النفاق حتى يدعها. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، النهاية ويسلم تسليما للنص الشرعي. إذا قال الله قال رسوله قال على العين والرأس سمعا وطاعة. أما يقول صحيح نعم لكن فلان قال، أو المذهب الفلاني قال، أو المصلحة الفلانية تقتضي كذا، أو إلى غير ذلك من الأمور، فالقلب لا زال في مرضه، لم يصف الإيمان بعد ولم يسلم من النفاق. وهذه قضية يا أخوان واجب علينا والله أن نفتش عن أنفسنا نحن قبل غيرنا، أن نعالج فساد قلوبنا قبل أن ننتقد الآخرين. قلوبنا فيها من الضعف، من ضعف الإيمان ومن قلته، ومن نعوذ بالله من شعب النفاق ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، وكل أدرى بنفسه. فعلينا يا أخوان والله علينا أن نستنقذ أنفسنا. والله إن الحق لأبلج واضح والله كالشمس، لكن الأهواء وشياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا هم الذين يقع كثير من الطيبين ضحايا لتلبيسهم وشبهاتهم. فعلى الحريص على نجاة نفسه أن ينأى بنفسه. النجاة النجاة يا أخوة. إذا كان الإمام بن بطة في القرن الخامس يقول الله الله بكلمات تلك في النجاة، أن ينجو الإنسان بنفسه، فكيف بعصرنا والله المستعان. اسمحوا لي أنا أطيل في الكلام يا أخوان، لكن نحتاج والله إلى مثل هذه الوقفات، حتى وإن لم نقطع صفحات. ليست العبرة والقضية بأننا ننهي الكتاب الفلاني، العبرة إنما نستفيد يا أخوان، نتعلم لنستفيد، لنصحح أخطاءنا ونحيي ونصلح فساد قلوبنا ونصلح مسارنا في هذه الحياة. وهذا الأمر يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى احتساب، وقبل ذلك يحتاج إلى طلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة.
الله المستعان الله المستعان. يعني لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه النماذج من الفلاسفة المتكلمين والمتصوفة والمتملكة، ذكر أن هذه قاعدة مضطردة ليست خاصة بهؤلاء الأصناف الأربعة، وإنما هي قاعدة. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمور الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك مما وصفت الآيات. ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية يعني طعنت في أصل إيمانهم، أن إيمانهم زعم لا حقيقة له، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. وهذا الذي يجب أن نؤمن به وأن نستيقنه. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بماذا؟ بالحق من ربكم، فآمنوا خيرا لكم. وهذا هو معنى الإيمان أو الإسلام، يعني لا نضحك على أنفسنا، هذا الدين ليس انتسابا، ليس انتسابا فقط، إنما هو حقائق، أولا عمارة القلب وإيمان صادق في القلب يظهر ذلك على اللسان والجوارح. قال: بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وما خالف ما جاء به الرسول فهو باطل وإن قال به من قال. كل ما جاء ما خالف ما جاء به الرسول فاضرب به عرض الحائط ولا تلتفت إلى قائله مهما كان. قال: وإنما وقع التقصير، وهذا من الإنصاف يا أخوان، علماء السلف منصفون مع أنفسهم ومنصفون لأعدائهم ومخالفيهم. يقول: وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، أي إلى العلم، كثير من المنتسبين إلى العلم هم مسؤولون عن هذا الخلل بسبب تقصيرهم في البلاغ وفي البيان وفي الدعوة وفي التطبيق العملي ليراها الناس. قال: وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، أي إلى العلم، فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، يعني قصر في فقه دينه، في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بالجانب العقدي، ولا في كثير من الأحوال العبادية، يعني يجعل الأعمال القلوب هذه للصوفية كأنها لا تعني أهل السنة. وهذا من الخلل الكبير، ومن الخلل الذي نعيشه أن بعض طلبة العلم يشتغل بالردود وإلى غير ذلك من الأمور، ويغفل عن أعمال القلوب التي هي الأساس. ولذلك مما يشنع به المتصوفة يقول إن المدعين للسنة هؤلاء يشتغلون بالأمور الفروعية ويدعون أصل الأصول وهي أعمال القلوب، فهي من اختصاصنا ونحن أولى بها وأهلها. وهذا من الخطأ الفادح. ولذلك انظروا إلى أئمتنا، انظروا إلى أي كتاب من كتب السنة، إلى صحيح البخاري رحمه الله تعالى، فيه كتاب الإيمان وفيه التوحيد وفيه الرقاق وفيه الأحكام وفيه الأحكام العملية كلها وفيها الجهاد وفيها السير، هذا هو الدين بكليته وشموله وكماله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف كتاب المسند وفيه كل العلوم، ومع ذلك ألف كتاب إيش؟ الزهد وكتاب الورع، وكلها من ما يتعلق بأعمال القلوب، مع كتاب الرد على الجهمية. فهو هنا يجاهد ويناطح المتكلمين والفلاسفة والجهمية بالأدلة العقلية، وهناك يغرس في الناس الورع الذي فقد من كثير من الناس، ويغرس فيهم قولا وعملا الزهد، ويؤلف كتاب الزهد. الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث، كان من أشجع الناس مجاهدا، وكان من التجار المعروفين، وكان له كتاب الزهد. هذه هي إن صح التعبير الخلطة الحقيقية لهذا الدين، أن يكون عالما عابدا زاهدا في آن واحد. نعم. قال: فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، يعني المسائل التي تتعلق بالاعتقاد وعلوم القلب، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الأمارة السياسية، يعني السياسة الشرعية عند كثير من المنتسبين للعلم قصور ظاهر في السياسة الشرعية، ولذلك يتخبطون في بعض القضايا لجهلهم، ليس لنقص في العلم وفي الدين، ولكن لنقص في معرفتنا نحن بما في ديننا من الكمال والتمام. قال: ولا في كثير من الأمارة السياسية، فلذلك لا يفقهون هذه الأمور، ويقولون: ما علاقة الدين بالسياسة؟ الدين ما له علاقة بالسياسة، لأننا لم نبين ما في هذا الدين من السياسة التي تحقق العدل. وهل السياسة إلا تحقيق العدل؟ وهل العدل يمكن أن يكون إلا بما في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحدوده التي شرعها الله سبحانه وتعالى؟ قال: أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، يعني بعض التفريعات الفقهية الاجتهادية التي تنسب إلى الدين لا دليل عليها، هذا من الجهل، فينسب إلى الدين ما ليس منه، إما باجتهادات بعض الفقهاء مسائل لا دليل عليها، وإما بنشر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نسبة إلى الدين ما ليس منه، وهذه من جناية المنتسبين إلى العلم والدين على دينهم، جهلهم أدى إلى هذه الجنايات المتعددة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، أنها ليست من الدين وهي من صميم الدين. لماذا؟ لجهلهم بما أنزل إليهم من ربهم. قال: فبسبب جهل هؤلاء، يعني المنتسبين إلى العلم، وضلالهم وتفريطهم، يعني هذا لا شك أن التفريط في الفقه في دين الله عز وجل هذا ضلال وانحراف، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، وهم أهل الأهواء من الفلاسفة والمتكلمون وغيرهم من أصحاب الأهواء، بسبب جهل هؤلاء المنتسبين للعلم وعدوان أولئك أصحاب الأهواء ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، صار النفاق له نفاق وله سوق، واندرس كثير من علم الرسالة. ولكن لا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهذا هو الأمل، وهذا هو الذي يبعث الأمل في القلب. الحمد لله الليلة ما عندنا ساعة، يعني الواحد يأخذ راحته، لكن لعلي أقف عند هذا الحد إلى أن نلتقي في المجلس القادم إن شاء الله. اسمحوني إذا استطرت وإذا أطلت في بعض الجوانب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يستملنا جميعا في طاعته، وأن يفقهنا في دينه، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.